وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. قال رحمه الله: أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين المتصدين لرد الحق وتكذيبه والقدح بمن جاء به، إنما أعظكم بواحدة، أي بخصلة واحدة أشير عليكم بها وأنصح لكم في سلوكها، وهي طريق النصف. لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي تنهضوا بهمة ونشاط وقصد لاتباع الصواب وإخلاص لله، مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين وفرادى، كل واحد يخاطب نفسه بذلك. فإذا قمتم لله مثنى وفرادى استعملتم فكركم وأجلتموه وتدبرتم أحوال رسولكم. هل هو مجنون في صفات المجانين من كلامه وهيئته وصفته، أم هو نبي صادق منذر لكم ما يضركم مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. لأن هيئاته ليست كهيئات المجانين في خنقهم واختلاقهم ونظرهم، بل هيئته أحسن الهيئات، وحركاته أجل الحركات، وهو أكمل الخلق أدبا وسكينة وتواضعا ووقارا، لا يكون إلا لأرزن الرجال عقلا. ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح ولفظه المليح وكلماته التي تملأ القلوب أمنا وإيمانا وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتبعث على مكارم الأخلاق وتحث على محاسن الشيم وترهب عن مساوئ الأخلاق ورذائلها، إذا تكلم رمقته العيون هيبة وإجلالا وتعظيما، فهل هذا يشبه هذيان المجانين وعربدتهم وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟ فكل من تدبر أحواله وقصده استعلام هل هو رسول الله أم لا، سواء تفكر وحده أم معه غيره، جزم بأنه رسول الله حقا ونبيه صدقا، خصوصا المخاطبين الذي هو صاحبهم يعرفون أول أمره وآخره. وثم مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي إلى الحق، وهو أنه يأخذ أموال من يستجيب له ويأخذ أجرة على دعوته، فبين الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا الأمر فقال: قل ما سألتكم من أجر، أي على اتباعكم للحق، فهو لكم، أي فأشهدكم أن ذلك الأجر على التقدير أنه لكم. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، أي محيط علمه بما أدعو إليه. فلو كنت كاذبا لأخذني بعقوبته، وشهيد أيضا على أعمالكم سيحفظها عليكم ثم يجازيكم بها. ولما بين البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان الباطل أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، لأنه بين من الحق في هذا الموضع ورد به أقوال المكذبين ما كان عبرة للمعتبرين وآية للمتأملين. فإنك كما ترى كيف اضمحلت أقوال المكذبين وتبين كذبهم وعنادهم وظهر الحق وسطع وبطل الباطل وانقمع، وذلك بسبب بيان علام الغيوب الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوب من الوساوس والشبه، ويعلم ما يقابل ذلك ويدفعه من الحجج فيعلم بها عباده ويبينها لهم. ولهذا قال: قل جاء الحق، أي ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس وظهر سلطانه، وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي اضمحل وبطل أمره وذهب سلطانه فلا يبدئ ولا يعيد. ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول وكان المكذبون له يرمونه بالضلال أخبرهم بالحق ووضحه لهم وبين لهم عجزهم عن مقاومته، وأخبرهم أن رميهم له بالضلال ليس بضائر الحق شيئا ولا دافع ما جاء به، وأنه إن ضل وحاشاه من ذلك لكن على سبيل التنزل في المجادلة فإنما يضل على نفسه، أي ضلاله قاصر على نفسه غير متعد إلى غيره، وإن اهتديت فليس ذلك من نفسي وحولي وقوتي، وإنما هدايتي بما يوحي إلي ربي، فهو مادة هدايتي كما هو مادة هداية غيري، إن ربي سميع للأقوال والأصوات كلها، قريب ممن دعاه وسأله وعبده. وهذه الآيات فيها أعظم الوعظ للمشركين والدعوة لهم إلى اتباع هذا الدين، وأن ما خالفه فهو زائل مضمحل. وهذه الموعظة قد أمره الله تعالى أن يعظهم بها كما في هذه السورة كما في سورة الأعراف أيضا، لأنها موعظة لو قبلوها ولو عملوا بها لاتضح لهم جليا حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الله لنبيه: قل، أي لهؤلاء المشركين، إنما أعظكم بواحدة، أي أقتصر على وعظكم بموعظة واحدة بخصلة واحدة بفعلة واحدة أن تقوموا بها، أي فلا أطيل عليكم في الكلام ولا أكثر معكم الجدال ولا نكثر النزاع والأخذ والرد، اعملوا بهذا ثم ارجعوا إلي ما الذي خلصتم به. فلم يعملوا بها. قل إنما أعظكم بواحدة، ثم فسر هذه الواحدة ما هي، فقال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذه هي الموعظة. والمراد بمعنى أن تقوموا ليس معنى أن يقوموا على أقدامهم، إنما المراد القيام في طلب الحق والبحث عنه والسعي إليه. كما تقول قام فلان بكذا وكذا، وربما قضاه وهو قاعد. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي قوموا من اثنين اثنين، وتذاكروا وتناقشوا وتناظروا، وقوموا فرادى، كل واحد منكم يقف مع نفسه يتفكر يتأمل ينظر. ولذا قال ثم تتفكروا، أي في شأن الرسول وفي شأن ما جاء به وفي شأن ما يدعو إليه، ليجلس كل واحد منكم مع صاحبه يتناقش هل محمد مجنون كما نقول أو ليس به شيء من أمارات الجنون، هل يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أم دعا إلى الإساءة، هل جاء بخير أم جاء بشر. وهكذا يتفكر كل واحد منكم في نفسه. ويتأمل، يلاوم نفسه ويأخذ معها ويرد، ما هو حقيقة الأمر الذي عليه محمد؟ فلو فعلوا ذلك لتبين لهم أنه رسول الله حقا، وليس به جنون، وليس بساحر ولا بكذاب ولا بشاعر، بل جاء بكل خير للناس. ثم قال ما بصاحبكم من جنة. وهذه ما قال بعض المفسرين هي نافية، وهي استئناف كلام جديد من الله تعالى، ليست متعلقة بالتفكر، ولكن انتهى الكلام أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، فانتهى الكلام. ثم قال الله تعالى لا نافيا لما نسبوا إليه ما بصاحبكم من جنة. وقال بعض المفسرين ما في هذا الموضع استفهامية، والمعنى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي أي شيء به من آثار الجنون، أي شيء به من علامات المجانين. الجنة هو الجنون، وقال بعض المفسرين بل ما هنا وما بعدها في موضع معمول للتفكر، مفعول به للتفكر، أي تتفكروا في هذا الأمر. وأنه ما بصاحبكم تفكروا فيه في الشيء الذي به من جنون كما تزعمون، فإنكم إن فعلتم ذلك علمتم يقينا أنه ليس به جنون، واتضح لكم الحال. ما بصاحبكم من جنة. ثم قال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي هو نذير ينذركم عذاب الله. من لم يجبه فهو متوعد بالعذاب الذي جاء به. إن هو إلا نذير لكم بين يدي، أي قريب من عذاب شديد لمن لم يجبه ويؤمن به. فجاء محذرا من هذا العذاب الشديد، الذي سيأتي بعده في حق من خالفه وكذب أمره. ثم أزال عنهم مانعا آخر كما قال السعدي: النفوس إن كان هناك من يطلبها أموالها من يطلبها أموالها يدعون، ومن أجاب أخذ ماله، هذا يكون منفرا لإجابة الدعوة. فأمره الله أن يبين لهم أنه لا يطلبهم أموالهم ولا يسألهم إياها. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أي لا أسألكم شيئا من الأجر، لا أريد منكم أجرا ولا جزاء ولا آخذ شيئا من أموالكم، فلا أسألكم أجرا. والمعنى فهو لكم، ما سألتكم من أجر فهو لكم، المعنى على حد قولهم: إن كان لي في هذا الشيء نصيب فهو لك، وهو يعلم أنه ليس فيه شيء، يعلم أنه ليس له فيه شيء، ولكن يقول: إن فرض أن لي فيه شيء فهو لك. فقوله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أي لا أسألكم شيئا ولا أطلب منكم شيئا من أموالكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، أي أطلب الأجر منه وأرجو الثواب من عنده جل وعلا. وهو على كل شيء شهيد، أي مطلع عليه، لا يغيب عنه ولا يخفى عليه. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. إن ربي يقذف بالحق، قال جماعة من المفسرين المراد به هنا أي الوحي يلقيه إلى أنبيائه ورسله. قل إن ربي يقذف بالحق، أي يقذف بالحق إلى أنبيائه ورسله ويلقيه إليهم، كما قال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال بعض المفسرين المعنى في هذه الآية: قل إن ربي يقذف بالحق، أي يقذف بالحق على الباطل فيزهق الباطل ويذهب به، كما قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وهذا المعنى الثاني أنسب في كلمة القذف، فإن غالبا تأتي لإدحاض الباطل وإزهاقه وإذهابه. علام الغيوب، أي هو علام الغيوب جل وعلا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، إذا جاء الحق وثبت واستقر فالباطل يذهب. فمعنى وما يبدئ الباطل وما يعيد أي لا يبقى له أي رواج، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يأتي ولا يذهب، سينتهي الباطل إذا جاء الحق. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة يوم الفتح والأصنام حول البيت جعل يكسرها ويقرأ هذه الآيات: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم قال: قال الله له آمرا، وكل هذه الآيات يأمره الله تعالى أن يقول للمشركين ذلك: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، إن حصل مني ضلال كما تزعمون أني ضال فإنما ضرر ذلك الضلال على نفسي وإثمه علي، لا تؤاخذون به أنتم،
وهكذا إن ضللت فإنما أضل على نفسي، أي ما يأتي من الضلال إنما هو بسبب النفس الأمارة بالسوء، بسبب الشيطان. كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في خطبته: إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. فالضلال إنما يدخل، يقول، من نفسي الأمارة بالسوء ومن الشيطان. وهكذا الضلال إنما إثمه وجرمه وعقوبته على نفسي، لا تؤاخذون أنتم بضلالي. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إن اهتديت فهدايتي بهذا الوحي الذي هو نور. إنه سميع قريب، أي ربي الذي أوحى إلي ما به أهتدي سميع لأقوال عباده، قريب منهم. وفي هذه الآية من الفوائد أن هذه الموعظة صالحة لكل من هو على طريق خاطئ، يوعظ بها كل من هو على باطل وعلى طريق خاطئ، يدعى بهذه الدعوة. قال له: قف مع نفسك وقفة صدق، أو قف مع من هو مثلك في طريقتك، وتفكر في هذا الحق الذي دعوناك إليه، وتأمل فيه بعين الإنصاف والعدل. في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن سؤال الناس أموالهم مقابل الدعوة أو التعليم مما ينفرهم عن ذلك. ولذا الأنبياء بعثهم الله تعالى وكلهم يقول ذلك: ما أسألكم عليه من أجر. فلم يكونوا يطلبون أجرهم إلا من الله جل وعلا. ولذا كره العلماء أخذ الأجرة على التحديث أو على التعليم لما يترتب عليه من نفرة الناس عن ذلك، فإن الناس تتعلق قلوبهم بالدنيا، فإذا سئلوا ما بأيديهم منها مقابل تعليمهم أدى ذلك إلى نفورهم عن العلم. فكثير من الدعوات التي بناها أصحابها على سؤال الناس أموالهم ملها الناس وسئموها. فمن السير على طريق الأنبياء أن يكون الإنسان بعيدا عما في أيدي الناس، متعففا عن أموالهم، لا يسألهم ذلك، فإن هذا أدعى لقبول الناس لما يدعو إليه. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان إذا رأى كثرة الباطل أهم ما يبذله هو أن يسعى في تثبيت الحق. إذا رأى البدع يسعى في تثبيت السنن. بعض الناس يرى الباطل، يرى البدع مثلا، يرى المخالفات من السحر، من الشعوذة، من الشرك، يبدأ يحارب هذه الأمور رأسا دون أن يعلم الناس الحق، فربما لا تثمر حربه لهذه الأشياء، ويجد الأعداء ومن يقف في وجهه في هذا الطريق. ولكن أي باطل تراه اسعى في تثبيت ما يقابله من الحق، فإن الحق إذا ثبت ينقلع الباطل تلقائيا. فإذا جاء الحق ما يبدئ الباطل وما يعيد. فمن الخطأ أن تسعى في حرب الباطل دون تثبيت للحق، بل ابدأ بتثبيت الحق ونشر الحق وتعليم الحق وغرسه في قلوب الناس سنة كان أو توحيدا أو أخلاقا حسنة أو عبادات صالحة أو نحو ذلك. فبتثبيتك لهذا الحق يزول الباطل وينتهي. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الهداية إنما هي بوحي الله جل وعلا، فمن طلب الهداية من غير هذا الطريق ضل. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هداه وهداية بما أوحى الله تعالى إليه، فكيف بمن سواه؟ فكل طريق للهداية من غير طريق الوحي فهو طريق مسدود، لا يصل بصاحبه إلى الهداية الصحيحة. إنما الهداية من طريق ما أوحاه الله تعالى إلى رسوله، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فاطلب الهداية من وحي الله جل وعلا الذي نزل من السماء، وما خلاف ذلك فهو من الأرض. ففرق كبير بين من يطلب هدايته من شيء نزل من السماء وبين من يطلب هدايته مما أنتجته عقول العباد في الأرض. أخ يقول: تعبير السعدي رحمه الله بقوله فهو مادة هدايتي يعني الله. لا، ما يعني الله، يعني الوحي. قال: وإنما هدايتي وإن اهتديت فليس ذلك من نفسي وحولي وقوتي، وإنما هدايتي بما يوحي إلي ربي فهو مادة هدايتي، أي هو، أي الوحي. نعم، هو مادة هداية العباد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.